الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. قال: إذا شرطت طلاق ضرتها أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقت بمدة بطل الكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. وفيه 50 مسألة. الأولى: جمع بين الشروط والعيوب، لأن فقد الشرط عيب، وكلاهما قد يثبت به خيار الفسخ. والمسألة الثانية: العيوب نوعان: عيوب مؤثرة يثبت بها الخيار، وعيوب غير مؤثرة لا يثبت بها، وسيأتي حكمها إن شاء الله. وأما الشروط فجمع شرط وتقدم تعريفه. والشروط عند الفقهاء في الغالب نوعان: شروط شرعية وشروط جعلية. فالشروط الشرعية 4 تقدمت، وهي شروط صحة ومن وضع الشارع ولا يمكن إسقاطها. وأما الثانية وهي الشروط الجعلية فهي المقصودة هنا، التي يجعلها العاقدان أو أحدهما، وهي شروط لزوم يمكن إسقاطها، وتنقسم إلى 3 أقسام: شروط صحيحة وشروط باطلة وشروط مبطلة للعقد. المسألة الثالثة: الأصل في شروط النكاح الصحة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا من أعظم العقود وأوثقها. وعند البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وعند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الشيخ ناصر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطه. المسألة الرابعة: الشروط المؤثرة في العقد صحة أو غيرها هي ما كان في صلب العقد أو قبله لا بعده. المسألة الخامسة: الشروط الصحيحة نوعان: الأول ما كان من مقتضى العقد كاشتراطه الاستمتاع أو هي النفقة، فهذه شروط صحيحة لا يضر عدم ذكرها، ذكرت أو لم تذكر في العقد فلا يضر. والنوع الثاني ما كان فيه منفعة للمرأة أو للرجل، وهو الذي بدأ به الماتن رحمه الله هنا، فقال: إذا شرطت طلاق ضرتها أو لا يتسرى عليها، يعني لا ينكح الإماء ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يفرق بينها وبين أولادها، أو أن تبقى في خدمة أبويها، أو اشترطت العمل، أو شرطت نقداً معيناً كالدنانير أو الدراهم كالريالات أو الدولارات في المهر، أو زيادة في مهرها يعني على مهر مثلها، صح هذا الشرط للأدلة المتقدمة، سواء تفرد الشرط أو أضافت إليه شرطاً أو شروطاً أخرى. المسألة السابعة: كل شرط من هذه الشروط هو شرط لزوم، لا يملك الزوج فكه إلا أن ترضى أو تفسخ أو أن يطلقها وتبين منه. فلو طلقها وبانت منه ثم عقد عليها من جديد بلا شرط، فالشرط المتقدم في العقد السابق غير معتبر. المسألة الثامنة: يجب ديانة الوفاء بالشروط للأدلة السابقة. قال عز وجل: أوفوا، وقال صلى الله عليه وسلم: أحق ما توفوا به، ولأن في عدم الوفاء إضرار بصاحب الشرط. قال رحمه الله مفرعا على صحة الشرط: فإن خالفه فلها الفسخ، فإن خالفه أثم ديانة ولها الفسخ دفعا للضرر عنها، ولقول عمر رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم الشرط وقد شرطت عليه دارها وأراد الزوج أن ينقلها، قال رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. رواه البخاري معلقا، ووصله سعيد بن منصور في سننه. المسألة العاشرة: إذا ثبت لها الخيار فهو على التراخي، ما لم ترضى بقول أو تمكين مع علمها بعدم التزامه في الشرط. أما لو مكنته وهي لا تدري أنه لم يلتزم الشرط فيبقى الخيار لها. الحادية عشرة: في قوله رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها، يصح ولها الفسخ إن خالفه، لكنها تأثم بهذا الشرط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها. اتفق عليه. ثم انتقل رحمه الله إلى القسم الثاني من الشروط في النكاح، وهي الشروط المبطلة، باطلة في نفسها وتبطل العقد، وهي أنواع. النوع الأول: نكاح الشغار، وذكره الماتن رحمه الله بقوله: وإذا زوج وليته بنتا أو أختا على، أي بشرط أن يزوجه الآخر وليته بنتا أو أختا أو عمة، ففعل ولا مهر بطل النكاحان، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. متفق عليه. وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام، والنهي يقتضي الفساد. وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. والشغار لا صداقة فيه، فهذا ابتغى النكاح ببضع وليته لا بماله. وعند أبي داود رحمه الله أن معاوية رضي الله عنه فرق بينهما في نكاح شغار بحضرة الصحابة ولم يخالف. المسألة الثالثة عشرة: سمي شغارا من الشغور وهو الخلو، يقال مكان شاغر أي خال، وظيفة شاغرة يعني خالية من الموظف، لخلوه هو عن المهر. وقد فسره ابن عمر رضي الله عنه في تمام حديثه الذي تقدمت الإشارة إليه عند الشيخين بقوله أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق. قوله رحمه الله بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح، أي صح النكاحان لمفهوم حديث ابن عمر، فإنه قال وليس بينهما صداق، فإن سمي لهما مهر صح النكاحان. والخامسة عشرة في مفهوم قوله لهما، فلو سمي لأحدهما دون الأخرى صح لمن سمي لها مهر وبطل نكاح الأخرى. ومفهوم قوله وهي السادسة عشرة مهر ولو كان أقل من مهر المثل فيصح لقوله في الحديث وليس بينهما صداق، فهو نكرة في سياق نفي يعم كل صداق قل أو كثر. ثم قال رحمه الله في ذكر النوع الثاني من أنواع الشروط المبطلة وهو نكاح التحليل، وعبر عنه بقوله وإن تزوجها، والضمير يعود على وإن تزوجها، الضمير يعود على المطلقة ثلاثا، وإن تزوجها أي المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى حللها للأول طلقها بطل النكاح، لما رواه ابن مسعود عند الخمسة وصححه الترمذي رحمه الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعند ابن ماجه والحاكم وصححه عن عقبة يرفعه ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والنهي يقتضي الفساد. قال أو نواه، أي الزوج نوى بنكاحه التحليل لا ديمومة النكاح، بطل النكاح لحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، فنوى ما لا يحل له، والقاعدة الأمور بمقاصدها، ونيته كشرطه. وقد قال سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لم يرد حقيقة النكاح. مفهوم قوله رحمه الله أو نواه بلا شرط، مفهومها لو نوته هي أو نواه وليها صح ولم يبطل النكاح، لأن الفرقة ليست بيدها، والوعيد جاء في حقه، في حق المحلل، ولذا قالوا من لا فرقة في يده فلا أثر لنيته. ومن هو الذي لا فرقة بيده؟ الزوجة والولي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل نكاح امرأة رفاعة وقد نوته، قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. المتممة للعشرين لو شرطوا عليه ثم نوى عند العقد نكاح الرغبة صح، لأن العبرة بالنية. وفيه قصة في زمن عمر رضي الله عنه، وقد لا تثبت من جهة الإسناد لكنهم في التواريخ والسير يتخففون، قصة ذي الرقعتين، جاء سأل عمر رضي الله عنه فلم يعطه، ثم حصل نزاع نزغ الشيطان بين قرشين وامرأته فطلقها البتة، فقال لها الزوج أعطي فلانا صاحب الرقعتين مالا يحللك لي، فلما نكحها رغبته
فجاءوا هؤلاء يشتكون إلى عمر رضي الله عنه وأغرته ألا يطلق المرأة. قالت: إذا سألك عمر قل والله لا أطلقها. فلما سأله عمر واستدعي إلى عمر رضي الله عنه استبشر وفرح وقال: أمير المؤمنين يدعو ذي الرقعتين أن يأتي إلى مجلسي. ثم قال: يا أمير المؤمنين والله لا أطلقها. قال: لو طلقتها لأوجعت رأسك ضربا. فهذا ما نوى التحليل، نوى نكاح رغبة، والله أعلم. الحادية والعشرون: شرع فيها رحمه الله في ذكر النوع الثالث من الشروط المبطلة، وهي تعليق العقد على شرط مستقبل، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها. فهذا الشرط المعلق على المستقبل لا ينعقد معه النكاح، العقد المعلق على شرط المستقبل لا ينعقد النكاح معه، فالنكاح لا ينعقد إلا منجزا، لأنه ميثاق غليظ، وكالبيع. الثانية والعشرون: في قوله إن رضيت أمها، لو علقه على هذا الشرط فقالت أمها في الحال رضيت وانعقد، لأنه لم يعد في المستقبل وإنما في مجلس العقد. أو علقه على شرط ماض، قال: إن كانت طاهرة من الحيض أو إن تخرجت من الجامعة ثم تبين تخرجها، فإنها ينعقد إذا علماه. أو قال: زوجتك أو قبلت إن شئت، فقال: شئت. هذا تعليق على مستقبل، لكنه مشيئة انكشفت بقوله قبلت وشئت فينعقد. هذا تعليق على شرط ومستقبل لكنه آل إلى العلم. أو قال: قبلت إن شاء الله، فهو على مستقبل لكنها تذكر تبركا فيصح معها العقد. هذا ما ذكره العلماء تفريعا على هذه الجزئية. أو قال: إذا جاء غد فطلقها. هذا شروع في النوع الرابع من أنواع الشروط المبطلة، وهو نكاح المتعة. قال: أو إذا جاء غد فطلقها، يبطل النكاح. قال سبرة ابن معبد الجهني: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم. ثم أكد التحريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما عند أبي داود. قوله: أو وقت بمدة، يعني كشهر أو سنة. قال: أنكحتك إياها شهرا، قال: قبلت. أو 45 يوما، هذا في عرف من يستبيح هذا النكاح من الرافضة، يعني تطلق المرأة بمضيها، يعني لا يحتاج نكاح المتعة إلى طلاق، وإنما تطلق بمضي المدة، فهذا نكاح باطل، وتوقيته متعة، سواء شرط عليه الطلاق في وقت أو وقته بمدة، لأنه نكاح لا يقصد به السكن ولا التوالد، ولا يرتبون عليه شيئا من أحكام النكاح، لا يرتبون عليه طلاقا ولا ظهارا ولا إيلاء ولا لعانا ولا ميراثا. وأما قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فالمقصود به المهر والصداق، مقصود به نكاح الرغبة، لأن الآية في سياق ذكر النكاح: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. قال أو وقت بمدة بطل الكل. لو نوى المتعة دون شرط فظاهر إطلاق الماتن رحمه الله الصحة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالنكاح بنية الطلاق، فظاهر الإطلاق هنا الجواز والصحة لعدم الشرط، لكن المذهب البطلان لحديث عمر رضي الله عنه إنما العمل بالنيات. ويقوى التحريم والبطلان في زماننا بعد أن صار كثير من الناس يتقصد هذا النكاح في الأسفار، وربما تزوج العشرات في الشهر الواحد، وتسبب هذا بضرر كبير على النساء وعلى الأولاد، وولد لهم أولاد وضيعوهم في البلدان البعيدة يسافرون لأجل هذا النكاح الذي نوى به المتعة. وتخلف الشرط لا ينفع، لأن ما عرف عادة صار كما لو شرط شرطا، فصار عرفا عندهم وعند المكاتب التي تزوجهم، فيتقى مثل هذا النوع من النكاح ولا يحتج بالخلاف، وإن كان الأكثر على الجواز، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد.
نعم. قال رحمه الله: فصل. وهو في القسم الثالث من أقسام الشروط في النكاح، وهي الشروط الفاسدة التي يصح معها العقد. وفي هذا الفصل 25 مسألة تتمم 50 من مسائل الباب. المسألة الأولى في قوله رحمه الله: وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط، لأن الذي في كتاب الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، والذي في كتاب الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولأن الموهوبة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي من دون المؤمن، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن، وإذا لم يكن هذا الشرط في كتاب الله فهو باطل، لحديث عائشة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ويصح النكاح لاجتماع شروطه وانتفاء موانعه وعدم ورود نهي يقتضي الفساد، هذا ليفرق بين هذا الشرط والشروط المبطلة. الشروط المبطلة فيها نهي، هو الذي أبطلها وأبطل معها العقد، وأما الشروط الفاسدة فقط فهي خارجة عن أصل العقد فتبطل ويصح العقد معها، ويثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل. المسألة الثانية في قوله: أو لا نفقة لها عليه، بطل الشرط، لأن الذي في كتاب الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: وأنفقوا عليهن، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي كتاب الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. وفيه أيضا قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم النفقة نفقتهن وكسوتهن، هذا في الصحيح. فإذا كان هذا الذي في كتاب الله فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني الاستدلال هنا استدلال مركب، ويصح العقد لاجتماع شروطه وانتفاء موانعه، ولعدم ورود نهي عن هذا عن هذه الصورة. ويجب لها النفقة، تجب لها النفقة أو لها الخيار، وهذا الشرط واقع كثيرا فيما يسمى بنكاح المسيار ونحوه. قال: أو أن يقسم لها، أي يشترط أن يقسم لها أقل من ضرتها. هذا إذا كان الشرط منه، وقد تشترطه هي ألا يأتيها إلا يوما في الأسبوع أو متى شاءت، أو أن تشترط أكثر من ضراتها هي، بطل الشرط، لأن الذي في كتاب الله قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، ووجوب العدل في القسم، وعاشروهن بالمعروف، والميل ظلم وليس من المعروف. وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفي الصحيحين: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفى ما في إنائها. وإذا كان هذا هو الذي في كتاب الله فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط ويصح العقد. المسألة الرابعة: إذا ثبت حقها في القسم وتم العقد، إذا ثبت حقها في القسم وثبت وتم عقد النكاح، فلها أن تصالحه على ترك القسم، لقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وهذا الذي فعلته سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فوهبت، خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لعائشة، وأحبت أن تكون زوجة له رضي الله عنها في الدنيا والآخرة، لأنها صالحته بعد ثبوت الحق. وأما ما كان قبل العقد فهو مصالحة واشتراط قبل ثبوته، ففرق بين المسألتين. قال: أو شرط فيه خيارا، شرط الزوج في العقد خيارا فيقول: قبلت ولي الخيار أبدا، أو لي الخيار إلى شهر أو إلى مدة مجهولة، ويريد بهذا الشرط ألا يتنصف عليه المهر لو فسخ، لأنه لو طلق قبل الدخول تنصف عليه المهر، فيشترط الخيار ثم يختار الفسخ فلا يتنصف عليه المهر. هذا مقصده بهذا إذا وقعت الفرقة قبل الدخول. وإن وقعت بعد الدخول فيفيده الخيار في عدم احتساب طلقة عليه، فإذا اختار مثل هذا الشرط بطل الشرط، لأن النكاح ينعقد لازما، وهو يملك التخلص عند عدم الرغبة بإيش؟ بالطلاق. والنكاح ميثاق غليظ لا يشبه البيع، لا يشبه البيع، فهو مبني على العزم. قال عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح. المسألة كم؟ السادسة. مفهوم عبارته رضي الله عنه: لو شرطته هي صح، لو شرطت هي الخيار، لأن لها فيه منفعة حين لا ترضى، فيصح لحديث المسلمون على شروطهم، وهي لا تملك التخلص إلا بالفسخ أو بالافتداء، فتشترط الخيار. لكن عندي فيه تردد، لأنها ربما غررت به، غررت به إلى الدخول ثم استقر المهر لها ثم اختارت الفسخ. واضح؟ ربما اشترطت الخيار ومكنته من الدخول أو من الخلوة فيستقر المهر ثم تختار الفسخ. فيمكن أن لا يصح أيضا هذا الشرط ولو كان منها. قال: أو إن جاء بالمهر، يعني شرطت إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط لأنه أشبه الخيار، والنكاح كما تقدم يقع لازما، وصح النكاح لاجتماع شروطه وانتفاء موانعه واستقرار لزومه. المسألة الثامنة: لو شرطت أو شرط عدم الإنجاب أو العزل فكذلك، هذه من الشروط الباطلة لأنها ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجوا الودود الولود، والولد مقصود ومبتغى. قال سبحانه وتعالى في آية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الأولاد. فيبطل الشرط أيضا لأن طلب الولد من مقاصد النكاح ويصح العقد. المسألة التاسعة: في قوله وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ لفوات الشرط، لأن له في هذا الشرط منفعة ومصلحة، ولحديث المسلمون على شروطهم، وفيه كذلك أثر عن عمر رضي الله عنه. المسألة العاشرة: وكذا لو لم يشترط ولكن ظنها مسلمة، لو ظنها مسلمة إعمالا للغالب في البلد فبانت كتابية فله الفسخ، أو قال وليها: زوجتك هذه المسلمة فبانت كتابية فله الخيار، كالخيار بالعيب المؤثر الذي سيأتي بيانه. في قوله رحمه الله وهي الحادية عشرة: فبانت كتابية، لو بانت مشركة أو تاركة للصلاة فله الفسخ. لو بانت مشركة أن تم العقد على النية فيبطل النكاح، أو تاركة للصلاة فكذلك ينفسخ النكاح. مفهوم العبارة وهي الثانية عشرة: لو شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار، لأنه عدل به إلى ما هو أفضل. وإن كان له في هذا الاشتراط غرض، ما هو؟ أنها لا تنشغل عنه بعبادة أو لا ترث منه، ففي صحته احتمال والله أعلم. الثالث عشرة: في قوله فبانت ثيبا، في قوله أو شرطها بكرا، يعني فبانت ثيبا، لو شرطها بكرا فبانت ثيبا، لا العكس، لو شرطها ثيبا فبانت بكرا فلا خيار، لأن الثيوبة حاصلة يستطيع أن يصل بها إليها. أو شرطها جميلة فبانت قبيحة، أو نسيبة فبانت وضيعة، فله الفسخ لتخلف لفوات الشرط، والمسلمون على شروطهم. الرابعة عشرة: لو ظنها بكرا فبانت ثيبا، أو ظنها جميلة فبانت قبيحة، أو ظنها نسيبة فبانت وضيعة، فلا خيار له لتفريطه وغفلته، لا خيار، ولو طلق سيستقر لها قبل الدخول نصف المهر. الخامس عشرة: إن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ، كان يشترطها موظفة فبانت عاطلة فلا فسخ، لأن وفي هذا الوصف فيه تجوز وإلا ليست عاطلة، يعني فبانت بلا عمل خارج البيت، وإلا المرأة ليست عاطلة إذا كانت في بيتها، لأنها قائمة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها ومن رعيتها الزوج ولو لم يكن ولد. فلا خيار، لأن القرار في البيت أفضل لها وله، ولأن غلة عملها لها لا له، ولا حق له فيه. السادس عشرة، لو شرطت العمل ليلا أو نهارا ورضي صح، فإن منعها فلها الفسخ، إلا إن ظهر أن العمل يؤثر على دينها وعفتها. ولو شرط عليها عوضا معلوما على خروجها للعمل صح، المسلمون على شروطه، ولأن هذا إذا شرط عليها عند العقد لا بعده. قال رحمه الله: أو نفي عيب، شرط نفي عيب لا يفسخ النكاح به، لا يفسخ به نكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، كان يشترط ألا تكون سمراء أو ألا تكون متجالة، متجالة يعني كثيرة الخروج، أو ألا تكون قبيحة الصوت، فبانت بخلاف ذلك فله الفسخ، مع أنها صفات لا ينفسخ بها العقد لأن عيوب غير مؤثرة، لحديث المسلمون على شروطه. قوله لا ينفسخ به النكاح لا مفهوم له، لأن العيوب التي ينفسخ بها النكاح وهي المؤثرة له الخيار ولو لم يشترط ولو لم يشترط نفيه، كالبخر والرتق، وتأتي إن شاء الله. التاسع عشرة، مفهوم العبارة لو كان الشرط منها كأن تشترطه بكرا أو جميلا أو نسيبا، أو شرطت نفي عيب لا ينفسخ النكاح به، فلا خيار لها، لأنها تحتمل في جانب الرجل غالبا، والصواب ثبوت الخيار، لأنها صفات مقصودة أيضا للمرأة كالرجل. بل لو ظهر غير نسيب أو غير كفء لها فولو بلا شرط لها ولأوليائها الفسخ كما تقدم. المتممة للعشرين، لو شرطها حرة فبانت أمة فله الخيار ولو كان ممن تحل له الأمة، وإن كان ممن لا تحل له يفرق بينهما. وكذا لو ظنها حرة فبانت أمة فله الخيار. الحادية والعشرون، لو نكحته فبان عبدا فلها الخيار سواء شرطت أو ظنته، لأن هذا كما تقدم في مسألة الكفاءة. قال: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. الثالثة والعشرون، قال في قوله بل تحت عبد، يعني لو عتقت وهي تحت عبد فلها الخيار لعدم المكافأة، ولحديث ابن عباس وعائشة في قصة بريرة ومغيث وهو في البخاري، وجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. الرابعة والعشرون، قوله عبد أي كامل العبودية، مفهومها لو بان مبعضا فلا خيار لها، والصواب ثبوت الخيار أيضا لعدم المكافأة بينها وبين المبعض. الخامسة والعشرون، وهي متممة للخمسين من مسائل الباب، في قوله وإن عتقت يدل على أنها لو عتق بعضها أو كانت مكاتبة وهي تحت عبد فلا خيار لها، لأنها في الرق ما بقي درهم. هذا ما تيسر من مسائل الباب. في ماذا؟ إذا لا بلا حاكم، لأن هذا شيء أثبته الشرع لها، لكنه على التراخي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.